بعض الناس يصاب بأمراض نفسية، فهل الأمراض النفسية والعصبية هي من المصائب التي يؤجر عليها المسلم إذا صبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن كل ما يصيب الإنسان فإنه يؤجر عليه حتى ولو حصل بتقصير منه أو حصل بذنب عوقب عليه، والله سبحانه وتعالى كريم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في السنة أنه لا يصيب الإنسان نصب ولا وصب إلا وأجر عليه. فالمهم أن وقوع الأجر إن شاء الله كائن، نؤمن بذلك تصديقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة عنه بهذا. نعم.
يقول أيضا فضيلة الشيخ أن بعض الناس يصاب ببعض الأمراض الخبيثة كالسرطانات، أجارنا الله وإياكم والمسلمين منها، وقد يقرر الأطباء من منظور الطبي أن هذا المريض مثلا سيموت في غضون كذا شهر إذا لم يكتب له الله عز وجل الشفاء، لأن هذا المرض ينتشر في سائر الجسد، والمريض قد يعرف ذلك ويعيش في حالة لا يعلمها إلا الله. فما هو موقف المسلم إذا أصيب بهكذا مرض، وهل في هذا الابتلاء دلالة على التلخيص؟
دلالة
على التلخيص. التلخيص
على التمحيص. أقول العبد في حال الابتلاء، أي الابتلاء بالمصائب، دائر أمره بين شيئين، إما زيادة بالأجر وإما تكفيرا من الذنوب. فإن كان هذا من الناس المطيعين ومعاصيه قليلة فذلك يكون زيادة بالأجر والثواب، وإن كان هذا من الناس الذين يقع منهم الخطأ كثيرا والسيئات كثيرا ما تكون منهم، فهذا يعد تكفيرا لذلك أو لبعضه. نعم.
هذه سائلة تقول: هل يسن قراءة سورة الكهف للنساء يوم الجمعة إذا كانت المرأة تصلي في بيتها؟
الحديث ورد عام في الرجال والنساء. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول: أغسل بي آذاني هل يجوز لي أن أدعو عليه بالهلاك؟
إذا كان آذاك فانظر ما هي هذه الأذية، فإن كان آذاك بحق فالأولى لك أن لا تدعو عليه، لأنك تضم إزاءة إلى إزاءة. وإن كان آذاك بباطل اعتداء عليك وهضما لحق أخوتك الإسلامية فهذا يجوز لك الدعاء عليه سرا وجهرا. نعم.
سائلة من هولندا تقول: أنا امرأة متزوجة برجل يدافع عن عدنان عروه ويدافع عن مؤسسة تدافع عن عدنان عروه، وكذلك زوجي يحارب السلفيين، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
النصيحة أنك تحاولين أن تقنعيه أو تحيلي ذلك إلى أهل العلم العارفين بأخطاء عدنان عرعور وهذه المؤسسة التي تؤيد عدنان عرعور، ولست أستبيح بأن أقول لك تقعين معه في مشاكل عائلية وأسرية، فربما كان بينكما أولاد ويحصل التضرر، فالأمر يحتاج إلى معالجة بالحكمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: كيف نستدل على وجوب الإخلاص لله والكفر بالطاغوت من سورة الفاتحة؟
الله سبحانه وتعالى افتتح سورة الفاتحة بأسمائه العظيمة التي فيها ما يتضمن الإحسان إلى المخلوقين جميعا: الحمد لله رب العالمين، عندما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى، لأنه مستحق المحامد، والمحامد إما أن يكون سببها إسداء المعروف إلى الغير، وإما أن يكون سببها الكمالات التي يتصف بها المحمود. والله سبحانه وتعالى متصف بهذين الأمرين، له الغاية القصوى في ذلك، فهو الذي خلق الخلائق، وهو الذي يرزقهم ويعافيهم، وهو الذي يسبل عليهم النعم، وهو الذي يدفع عنهم النقم، وهو الذي أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وهو الذي فعل بهم كل خير ومعروف، إذا فهو المستحق للحمد الجليل العظيم على ذلك. والله سبحانه وتعالى له الكمالات، له الكمالات المطلقة، له الكمالات المطلقة التي لا يوازيه فيها أحد، فهو صاحب القدرة الكاملة، وهو صاحب العظمة، وهو العزيز، صاحب العزة، وهو صاحب الصفات العالية التي يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء، بل كل شيء عليه سهل ومثير. فلذلك هو يستحق المحامد على هذه الكمالات التي لا يشبهه فيها أحد. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى من هذه الناحية، ومن ناحية الرحمن الرحيم أيضا ذكر سائر الصفات، مالك يوم الدين، هو المالك ليوم الدين، ملكا ليس فيه صورة ملك لأحد، والملك يومئذ لله. الدنيا فيها أملاك وفيها ممالك، ملك الله العباد ما ملك، وجعل عليهم ملوك، وجعل عليهم أمراء، ولكن في يوم القيامة ما في أحد لهم. الرعية والملوك يتساوون سواء في موقف واحد. فمن هذه النواحي كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك اهدنا الصراط المستقيم، أنت تطلب من ربك أن يهديك إلى الصراط المستقيم وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين، وأن يوفقك لصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إيش قال السؤال؟
والكفر بالطاغوت.
ها؟
والكفر بالطاغوت.
لا قبله.
كيف نستدل على وجوب الإخلاص لله والكفر بالطاغوت؟
أيوة. إذن يجب الإخلاص لله لما له من الكمالات ولما له من النعم، وليس أحد يملك شيئا من أسفل الأشياء. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر أنواعا من ملكه، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال في سورة شبأ والذين يدعون من دونه لا يملك ما يملكون مثقال ذرة، ما أدري لا يملكون أو ما يملكون لأن النسيان عندي كثير، فنسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. والذين يدعون من دونه ما يملكون أو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير إلى غير ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم.
يقول هل يصح القول أن الهجرة الشرعية مسألة فقهية وفيها اختلاف. وماذا تقولون في داعية يزعم أو يزعم أن الهجرة من هولندا غير واجبة لأن فيها حرية للمسلمين؟
أقول الحرية من بلد يعني الحرية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة شرعا بنص القرآن الكريم، والله أخبرنا أن الذين كانوا قادرين على الهجرة ولم يفعلوا أنهم يعاقبون، وأن الله يعفو عن المستضعفين الذين لا يقدرون على ذلك. إذن فالذي يتيسر عليه الهجرة فله أن يهاجر أو فعليه أن يهاجر، ولكن هنا أمور محددة في هذا الزمن. أولا أن بلاد المسلمين التي يهاجر إليها قد يكون بعضها فيها من القيود على المسلم ويعني التضييق عليه ما يكون أكثر من بلاد الكفر والعياذ بالله. الأمر الثاني أن الهجرة يعني لا بد فيها في هذا الزمن من أن تستقبلك البلاد التي أنت مهاجر إليها وتسمح البلاد التي أنت مهاجر منها وهكذا. نعم، فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز مشاهدة مباريات كرة القدم أم لا؟
هل يجوز
مشاهدة مباريات كرة القدم؟
مباريات الأصل في كرة القدم الإباحة، والأصل بالنظر إليها الإباحة، لكن إذا اقترن النظر إلى ذلك بشيء محرم كتأخير الصلاة أو كشف العورات أو ما أشبه ذلك فهو يكون محرما من أجل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هناك مبتدأ إسلامي وفيه عضو يكفر الحكام ويدعو إلى ذلك لسنوات كثيرة،
وفيه
عضو يكفر الحكام ويدعو إلى ذلك، فهل يجوز لنا أن نقول أنه خارجي أم هذا للعلماء فقط؟ وهل يجب علينا التحذير من هذا الموقف؟
أقول هذا الذي يكفر الحكام، الحكام المسلمين ويدعو إلى ذلك، هذا لا شك أنه خارجي، فلا يجوز أن نسمع كلامه، بل يجب أن يزال من هذا المنتدى أو من هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن يستنجي الإنسان بيده اليمنى إذا كان بهائل كالمنديل؟
لا يجوز له أن يستنجي بيده اليمنى إلا إذا كان هناك ضرورة، كأن يكون يده اليسرى فيها ضرر عائق لا يمكنه أو ما أشبه ذلك، فعند ذلك يجوز. نعم.
بارك الله فيكم، من فرنسا يقول ما سبب نزول سورة الفاتحة؟
ها؟
هل هناك سبب نزول لسورة الفاتحة؟
سورة الفاتحة هي معنى مصغر مجمل لجميع ما في القرآن، فهي مشتملة على جميع العناصر التي في القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه السورة يعني معناها زبدة وخلاصة للقرآن كله. نعم.
أحسن الله عليكم، سائلة من فرنسا تقول: حينما تكون المرأة بمكة أو بالمدينة هل تصلي في الحرمين الشريفين أم في دارها؟ أيهما أفضل؟
إذا كان في الحرم المكي ولم يكن عليها يعني مشقة ولا على ولي أمرها مشقة فيرجح للحرم المكي كونها تصلي في المكي، لكن إذا كان هناك مشقة فلا صلي في المكي. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل من هولندا يقول: ما رأيكم في أحمد سلام وهل نحضر دروسه؟
أحمد سلام هذا كان ألف كتاب كتب به بعض الحزبيين، ولكنه بعد ذلك نزل الله له العافية، يقال بأنه انحرف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الذي سمعت عنه أنه لا ينبغي سمع دروسه ولا الحضور عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة الذي يسجد على جبهته فقط ولا يجعل أنفه تلمس الأرض؟
يسجد على
جبهته ولا يجعل أنفه تلمس الأرض.
هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يصب من الأرض من لم يصب أنفه من الأرض ما أصاب الجليد. هذا حديث صححه الألباني، أورده في تعليقه على الجزء الأول من التأسيس. نعم.
ايضا يقول: ما حكم صلاة الذي يسجد وهو رافع احدى يديه او احدى رجليه عن الارض ويعتدل من سجود وهي لم تلمس الارض؟
ليس له سجود. امرت ان اسجد على سبعة اعظم، هكذا جاء في الحديث. نعم.
احسن الله اليكم. السؤال الاخير يقول: ما حكم صلاة الذي لا يعتدل برفعه ايضا، اي لا يتم وقوفه بعد الركوع؟
كذا حديث المسيء يدل على انه لا صلاه له، لان هذا الرجل دخل المسجد وصلى صلاه لا يطمئن بها، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله. قال له: وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصل: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. رجع فصلى ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. قال: والله يا رسول الله لا احسن غير ما رايت، فعلمني. فعند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كنت الى الصلاه فاكثر الوضوء، ثم استقبل الجنه فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ثم ارجع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. ثم بعد ذلك لصلاتك كلها. نعم.
تمت الأسئلة. أحسن الله إليكم وغفر
لكم. جزاكم خير وأخذنا الله وإياكم نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يصاب بأمراض نفسية، فهل الأمراض النفسية والعصبية هي من المصائب التي يؤجر عليها المسلم إذا صبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن كل ما يصيب الإنسان فإنه فإنه يؤجر عليه حتى ولو حصل بتقصير منه أو حصل بذنب عوقب عليه، والله سبحانه وتعالى كريم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في السنة أنه لا يصيب الإنسان نصب ولا وصب إلا وأجر عليه. فالمهم أن وقوع الأجر إن شاء الله كان، نؤمن بذلك تصديقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة عنه بهذا. نعم.
يقول أيضا فضيلة الشيخ أن بعض الناس يصاب ببعض الأمراض الخبيثة كالسرطانات، أجارنا الله وإياكم والمسلمين منها، وقد يقرر الأطباء من منظور الطبي أن هذا المريض مثلا سيموت في غضون كذا شهر إذا لم يكتب له الله عز وجل الشفاء، لأن هذا المرض ينتشر في سائر الجسد، والمريض قد يعرف ذلك ويعيش في حالة لا يعلمها إلا الله. فما هو موقف المسلم إذا أصيب بهكذا مرض، وهل في هذا الابتلاء دلالة على الترخيص؟
دلالة
على الترخيص، الترخيص
على التمحيص. أقول العبد في حال الابتلاء، أي الابتلاء بالمصائب، دائر أمره بين شيئين، إما زيادة بالأجر وإما تكفيرا من الذنوب. فإن كان هذا من الناس المطيعين ومعاصيه قليلة فذلك يكون زيادة بالأجر والثواب، وإن كان هذا من الناس الذين يقع منهم الخطأ كثيرا والسيئات كثيرا ما تكون منهم، فهذا يعد تكفيرا لذلك أو لبعضه. نعم.
هذه سائلة تقول: هل يسن قراءة سورة الكهف للنساء يوم الجمعة إذا كانت المرأة تصلي في بيتها؟
الحديث ورد عام في الرجال والنساء. نعم.
هذا سائل من إيرلندا يقول: أغسل في آذاني، هل يجوز لي أن أدعو عليه بالهلاك؟
إذا كان آذاك فانظر ما هي هذه الأذية، فإن كان آذاك بحق فالأولى لك أن لا تدعو عليه، لأنك تضم إساءة إلى إساءة. وإن كان آذاك بباطل اعتداء عليك وهضما لحق أخوتك الإسلامية، فهذا يجوز لك الدعاء عليه سرا وجهرا. نعم.
سائلة من هولندا تقول: أنا امرأة متزوجة برجل يدافع عن عدنان عروه ويدافع عن مؤسسة تدافع عن عدنان عروه، وكذلك زوجي يحارب السلفيين، فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
النصيحة أنك تحاولين أن تقنعيه أو تحيلي ذلك إلى أهل العلم العارفين بأخطاء عدنان عرعور وهذه المؤسسة التي تؤيد عدنان عرعور، ولست أستبيح بأن أقول لك تقعين معه في مشاكل عائلية وأسرية، فربما كان بينكما أولاد ويحصل التضرر، فالأمر يحتاج إلى معالجة بالحكمة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: كيف نستدل على وجوب الإخلاص لله والكفر بالطاغوت من سورة الفاتحة؟
الله سبحانه وتعالى افتتح سورة الفاتحة بأسمائه العظيمة التي فيها ما يتضمن الإحسان إلى المخلوقين جميعا: الحمد لله رب العالمين، عندما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء العظيم على الله سبحانه وتعالى، لأنه مستحق المحامد، والمحامد إما أن يكون سببها إسداء المعروف إلى الغير، وإما أن يكون سببها الكمالات التي يتصف بها المحمود. والله سبحانه وتعالى متصف بهذين الأمرين، له الغاية القصوى في ذلك، فهو الذي خلق الخلائق، وهو الذي يرزقهم ويعافيهم، وهو الذي يسبل عليهم النعم، وهو الذي يدفع عنهم النقم، وهو الذي أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وهو الذي فعل بهم كل خير ومعروف. إذن فهو المستحق للحمد الجليل العظيم على ذلك. والله سبحانه وتعالى له الكمالات، له الكمالات المطلقة، له الكمالات المطلقة التي لا يوازيه فيها أحد، فهو صاحب القدرة الكاملة، وهو صاحب العظمة، وهو العزيز، صاحب العزة، وهو صاحب الصفات العالية التي يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء، بل كل شيء عليه سهل ومثير، فلذلك هو يستحق المحامد على هذه الكمالات التي لا يشبهه فيها أحد. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى من هذه الناحية، ومن ناحية الرحمن الرحيم أيضا ذكر سائر الصفات، مالك يوم الدين، هو المالك ليوم الدين، ملكا ليس فيه صورة ملك لأحد، والملك يومئذ لله. الدنيا فيها أملاك وفيها ممالك، ملك الله العباد ما ملك وجعل عليهم ملوك وجعل عليهم أمراء، ولكن في يوم القيامة ما في أحد لهم، الرعية والملوك يتساوون سواء في موقف واحد. فمن هذه النواحي كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك اهدنا الصراط المستقيم، أنت تطلب من ربك أن يهديك إلى الصراط المستقيم وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين، وأن يوفقك لصراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إيش قال السؤال؟
والكفر بالطاغوت.
ها؟
والكفر بالطاغوت.
لا قبله.
كيف نستدل على وجوب الإخلاص لله والكفر بالطاغوت؟
أيوة. إذن يجب الإخلاص لله لما له من الكمالات ولما له من النعم، وليس أحد يملك شيئا من أسفل الأشياء. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن ذكر أنواعا من ملكه، قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال في سورة شبأ والذين يدعون من دونه لا يملك ما يملكون مثقال ذرة، ما أدري لا يملكون أو ما يملكون لأن النسيان عندي كثير، فنسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. والذين يدعون من دونه ما يملكون أو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير إلى غير ذلك. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم.
يقول هل يصح القول أن الهجرة الشرعية مسألة فقهية وفيها اختلاف، وماذا تقولون في داعية يزعم أو يزعم أن الهجرة من هولندا غير واجبة لأن فيها حرية للمسلمين؟
أقول الحرية من بلد يعني الحرية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة شرعا بنص القرآن الكريم، والله أخبرنا أن الذين كانوا قادرين على الهجرة ولم يزعلوا أنهم يعاقبون، وأن الله يعفو عن المستضعفين الذين لا يقدرون على ذلك. إذا الذي يتيسر عليه الهجرة فله أن يهاجر، أو فعليه أن يهاجر، ولكن هنا أمور محددة في هذا الزمن. أولا أن بلاد المسلمين التي يهاجر إليها قد يكون بعضها فيها من القيود على المسلم ويعني التضييق عليه ما يكون أكثر من بلاد الكفر والعياذ بالله. الأمر الثاني أن الهجرة يعني لا بد فيها في هذا الزمن من أن تستقبلك البلاد التي أنت مهاجر إليها، وتسمح البلاد التي أنت مهاجر منها، وهكذا. نعم. فنسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مشاهدة مباريات كرة القدم أم لا؟
هل يجوز
مشاهدة مباريات كرة القدم؟
مباريات الأصل في كرة القدم الإباحة، والأصل بالنظر إليها الإباحة، لكن إذا اقترن النظر إلى ذلك بشيء محرم كتأخير الصلاة أو كشف العورات أو ما أشبه ذلك فهو يكون محرما من أجل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك مبتدأ إسلامي وفيه عضو يكفر الحكام ويدعو إلى ذلك من سنوات كثيرة.
وفيه
عضو يكفر الحكام ويدعو إلى ذلك. فهل يجوز لنا أن نقول أنه خارجي أم هذا للعلماء فقط؟ وهل يجب علينا التحذير من هذا الموقف؟
أقول: هذا الذي يكفر الحكام، الحكام المسلمين، ويدعو إلى ذلك، هذا لا شك أنه خارجي، فلا يجوز أن نسمع كلامه، بل يجب أن يزال من هذا المنتدى أو من هذا المكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يستنجي الإنسان بيده اليمنى إذا كان بهائل كالمنديل؟
لا يجوز له أن يستنجي بيده اليمنى إلا إذا كان هناك ضرورة، كأن يكون يده اليسرى فيها ضرر عائق لا يمكنه أو ما أشبه ذلك، فأن ذلك يجوز. نعم.
بارك الله فيكم. من فرنسا يقول: ما سبب نزول سورة الفاتحة؟ هل هناك سبب نزول سورة الفاتحة؟
سورة الفاتحة هي معنى مصغر مجمل لجميع ما في القرآن، فهي مشتملة على جميع العناصر التي في القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذه السورة يعني معناها زبدة وخلاصة للقرآن كله. نعم.
أحسن الله عليكم. سائلة من فرنسا تقول: حينما تكون المرأة في مكة أو في المدينة، هل تصلي في الحرمين الشريفين أم في دارها؟ أيهما أفضل؟
إذا كان في الحرم المكي ولم يكن عليها يعني مشقة ولا على ولي أمرها مشقة، فيرجح للحرم المكي كونها تصلي في المسجد، لكن إذا كان هناك مشقة فلا، صلي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا
يقول ما رأيكم في أحمد سلام وهل نحضر دروسه؟
أحمد سلام هذا كان ألف كتاب كتب به بعض الحلميين، ولكنه بعد ذلك نزل الله له العافية، يقال بأنه انحرف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الذي سمعت عنه أنه لا ينبغي سمع دروسه ولا الحضور عنه. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول ما حكم صلاة الذي يسجد على جبهته فقط ولا يجعل أنفه تلمة الأرض؟
يسجد على
جبهته ولا يجعل أنفه تلمة الأرض.
هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يصب من الأرض، من لم يصب أنفه من الأرض ما أصاب الجميع. هذا حديث صححه الألباني، أورده في تعليقه على الجزء الأول من التأسيس. نعم.
ايضا يقول ما حكم صلاة الذي يسجد وهو رافع احدى يديه او احدى رجليه عن الارض ويعتدل من سجوده وهي لم تلمس الارض؟
ليس له سجود، امرت ان اسجد على سبعة اعظم، هكذا جاء في الحديث. نعم.
احسن الله اليكم، السؤال الاخير يقول ما حكم صلاة الذي لا يعتدل بركوعه ايضا، اي لا يتم وقوفه بعد الركوع؟
كذا حديث المسيء يدل على انه لا صلاه له، لان هذا الرجل دخل المسجد وصلى صلاه لا يطمئن بها، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال له وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. رجع فصلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصل. قال والله يا رسول الله لا احسن غير ما رايت فعلمني. فعند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت الى الصلاه فاكثر الوضوء ثم استجد لجلدك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر مع سلم القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راجعا، ثم ارجع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث، ثم بعد ذلك لصلاتك كلها. نعم.
تمت الأسئلة، أحسن الله إليكم وغفر
لكم. جزاكم خيرا وأخرجنا الله وإياكم ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.